الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد. ان شاء الله هذا هو الدرس الاول من دروس القواعد المثلى بصفات الله واسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. وهذا الكتاب قد أثنى عليه العلماء ثناء عطرا، لأنه قرب قواعد تتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، ولا شك أن القواعد تسهل لطالب العلم فهم هذا الباب، فهم هذا الباب، باب القواعد، باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات. فقد أتقن الشيخ رحمه الله ترتيب هذا الكتاب، وذكر هذه القواعد، وفي ضمنها رد على المخالفين، رد على المخالفين في هذا الباب من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم ممن ضل وانحرف في هذا الباب. وأولا وفي هذا الدرس نقرأ مقدمة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله على هذا الكتاب، ثم نشرع في أصل الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رسالته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، إذ ابتدأ بالبسملة، واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في رسائله، إذ أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح رسائله بالبسملة. والبسملة معناها ابتدئ متبركا بسم الله سبحانه وتعالى، ولذلك قيل في إعرابها أن الباء حرف جر واسمي مجرور بالباء، والباء هنا هي للاستعانة، كأن المؤلف يقول أبتدئ مستعينا بالله سبحانه وتعالى. وأما تعلق الجار والمجرور فالصحيح أنه متعلق بفعل، متعلق بفعل، ويقال أقرأ بسم الله، أقرأ أو أؤلف بسم الله، أي مستعينا متبركا بالله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. ابتدأ كذلك المؤلف بعد البسملة بالحمد على الله عز وجل، وهذا جزء من خطبة الحاجة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام. ولا نريد أن يعني نطول في شرح معنى هذه الكلمات، لأن الغرض من ذلك هو الوصول إلى معرفة القواعد التي ستأتي معنا إن شاء الله. قال: وبعد، وهذه كلمة يؤتى بها للدخول في المقصود، يعني ومهما يكن من شيء قد ذكر فإن هذا هو المقصود وهذا هو المراد. قال: فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. يعني يريد أن يبين أن هذا الكتاب موضوعه ماذا؟ موضوعه قواعد في الأسماء والصفات، والأسماء والصفات هي أحد أركان الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، يتضمن أربعة أشياء. الأمر الأول الإيمان بوجود الله، أن الله عز وجل هو الذي، أن الله سبحانه وتعالى موجود خلافا للدهرية الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، وللشيوعية الذين يقولون لا إله والحياة مادة ونحو ذلك. والأمر الثاني الإيمان بربوبية الله، يعني بأفعال الله، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى غير ذلك. والثالث الإيمان بألوهية الله، يعني بأفعال العباد، وأنها تكون لله سبحانه وتعالى وحده، وهو توحيد الألوهية. والإيمان بأسماء وصفاته، يعني يريد أن يبين أهمية الكتابة في هذا الموضوع، فأهمية العلم بشرف المعلوم، واضح؟ فالإيمان بالأسماء والصفات أحد أركان الإيمان بالله، إذن هذا يدل على عظيم هذا المؤلف، إذ يتعلق بأحد أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو مراد الشيخ رحمه الله تعالى. والإيمان بأسماء الله وصفاته هو أن يثبت المؤمن ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذا له أدلة كثيرة سيذكر بعضها المؤلف رحمه الله تعالى في طيات هذه الرسالة، في طيات هذه الرسالة. فهذا على وجه الاختصار معنى توحيد الأسماء والصفات، وهو أحد أركان الإيمان بالله، فدل ذلك على أهمية هذا الكتاب. قال: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة. أولا ذكر أركان الإيمان بالله، ثم ذكر أقسام التوحيد الثلاثة. فتوحيد الله عز وجل على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فلأهمية هذا الكتاب أنه أولا أحد أركان الإيمان بالله، ثانيا أنه أحد أقسام التوحيد الثلاثة، أحد أقسام التوحيد الثلاثة. قال: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، إذ أنه أحد أركان الإيمان بالله وأحد أقسام التوحيد الثلاث، فدل ذلك على عظيم منزلته، على عظيم منزلته. قال: فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن، أو ولا يمكن أحدا، عندك هكذا، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. وهذا أيضا من أهمية التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، إذ أنك تعظم الله عز وجل لما تثبت له ما أثبته لنفسه، وتعلم معاني هذه الأسماء وتحصيها، وتعلم صفاته سبحانه وتعالى، فإن ذلك يؤثر على سيرك إلى الله عز وجل. تعلم أنك تعبد عظيما، تعبد مستوى على عرش، على عرشه، تعبد كذلك سميعا بصيرا عليما خبيرا، فلا شك أن هذا يكون سببا لزيادة الإيمان، ولكذلك قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذكر هنا المحشي عندنا فائدة عن بعض العلماء في أهمية هذا العلم، فذكر فائدة عن ابن القيم أنه قال: للعبودية مراتب بحسب العلم والعمل، ثم ذكر مراتب هذه العبودية وأنها مرتبتان، إحداها العلم بالله والثانية العلم بدينه. فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب: العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به، وهذه الصفات الخمس لا تصل إليها إلا بعلم الأسماء والصفات، إلا بعلم الأسماء والصفات. فبهذه المراتب الخمس ماذا تعبد الله عز وجل كما يريد ربك سبحانه وتعالى. وذكر المرتبة الثانية والثانية وهي العلم بدينه، سواء كان دينه الأمر الشرعي أو الجزائي المتضمن للثواب والعقاب. فأهل العلم لماذا هم أكثر الناس خشية؟ لأنهم يعلمون شرع الله، سواء كان هذا الأمر الشرعي أو الأمر الجزائي والثوابي، فيعلمون عدل الله ويعلمون حكمة الله من هذا التشريع، فلا شك أن هذا يؤثر على زيادة إيمانهم، يؤثر على زيادة إيمانهم. فالمهم أن دراسة هذا العلم لا شك أن له أهمية عظيمة، فيؤثر في الإيمان، وكذلك يعبد الله عز وجل، العبد يعبد ربه عز وجل على علم وبصيرة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة في قوله فادعوه بها. فالدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالآية تشمل الدعاءين، ولذلك قال هنا: فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. وهذا من دعاء عليه السلام ورحمة الله، وهذا من دعاء المسألة، من دعاء المسألة أن تقدم شيئا من أسماء الله قبل أن تدعو، وهذا يسمى أيضا التوسل المشروع، من التوسل المشروع التوسل بأسماء الله الحسنى بين يدي الدعاء، كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: ودعاء العبادة أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. هذا أيضا من دعاء العبادة، تؤثر عليك هذه الأسماء. فإذا مثلا أردت أن تنظر إلى الحرام تذكرت اسم الله الرقيب أو اسم الله العليم، فيمنعك ذلك من هذه المعصية. وقفت بين يدي الله مصليا فبدأ القلب ينشغل بأمور الدنيا أو بأمر يلهيك عن هذه الصلاة، فتذكرت أن الله يراك وأن الله مطلع عليك فهو العليم الخبير، وأن الله سبحانه وتعالى كذلك يعلم ما توسوس نفسك، فهذا من دعاء العبادة، من دعاء العبادة بالأسماء والصفات، بالأسماء والصفات. وقس على هذا. فدعاء المسألة من اسمه، تكون بين يدي المسألة التي تريد أن تطلبها. وأما دعاء العبادة ليس له تعلق بالسؤال، وإنما له تعلق بسيرك إلى الله، بسيرك إلى الله في تأثير هذه الأسماء على قلبك وعلى أعمالك وعلى أعمالك. ولذلك من أركان الدين الإحسان، والإحسان في الحقيقة له تعلق كبير بأسماء الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكونك تستحضر هذا المعنى عند أي عبادة، أن الله يراك فهو سبحانه وتعالى العليم الخبير الرقيب، فهذا لا شك أنه يؤثر على إيمانك وعلى سيرك إلى الله عز وجل. فهذا هو دعاء العبادة، ويكون بهذه الأسماء. قال: ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. ويريد بهذا أن أهل الباطل وأهل الضلال قد خاضوا في هذا الباب، قد خاضوا في هذا الباب وجانبوا الصواب، وأتوا بقواعد، وأتوا بتحريفات وتأويلات تخالف الإيمان بهذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالأسماء والصفات. فهو في الحقيقة هذا الكتاب رد، هذا الكتاب من كتب الردود على أهل الباطل وعلى كل منحرف في هذا الباب من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وغير هذه الطوائف الضالة في هذا الباب. فهذا الكتاب في الحقيقة يرد عليهم، ولذلك يركز الشيخ عند ذكره لبعض القواعد في الرد على هؤلاء المبطلين، على هؤلاء المبطلين. قال: وسميته القواعد المثلى لصفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس، القاعدة هي الأساس من البناء، تسمى قاعدة، أول البناء وأساس البناء يسمى القاعدة. واصطلاحا هي بمعنى الضابط، الاصطلاح هنا بمعنى الضابط، أو هو الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. فكأنه يقول هذه ضوابط يقاس عليها كل ما يتعلق بهذا الباب، باب الأسماء والصفات. نعم. وأما قوله المثلى فهو على وزن الفعلى أو فعلى، مؤنث الأمثل، مؤنث الأمثل مثل الأكبر والكبرى. نعم. والأمثل بمعنى الأفضل، الأمثل بمعنى الأفضل، يعني القواعد الأفضل في صفات الله وأسمائه الحسنى، هذا هو المراد. وأما الحسنى فهو تأنيث الأحسن، وإنما وصف أسماء الله عز وجل بلفظ المؤنث المفرد لأن جمع التكسير مطلقا وجمع المؤنث مجريان مجرى المؤنث الواحدة، يعني يقال للمفرد ما يقال في هذا الباب، خصوصا باب التفضيل، ما يقال في المؤنثة، ما يقال في المؤنثة في باب أفعل، يعني باب أحسن. نعم، هذا هو المراد. فهذه قواعد تتعلق بأسماء الله وصفاته الحسنى، وبها يضبط طالب العلم هذا الباب، ويستطيع أن يرد على كل من خالف في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نكتفي اليوم بهذه المقدمة، ونبدأ في يوم غد إن شاء الله بأول قاعدة من هذه القواعد. إلى هنا، والله تعالى أعلم.